بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن في قاعدة الفراغ اتجاهات ثلاثة في التعامل مع نصوص القاعدة، وقد سبق بيان الاتجاه الأول وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في أصوله وفقهه، وهو إناطة قاعدة الفراغ بالأذكرية. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره في أصوله، وبيانه بذكر مقدمتين: الأولى أن مساق روايات قاعدة الفراغ والتجاوز مساق نكتة ارتكازية عقلائية، وهي أن كون الإنسان في مقام أداء عمل يقتضي بالطبع أن لا يخل بالعمل لا سهوا ولا خطأ ولا عمدا، سواء كان العمل امتثال أمر أو كان العمل أداء وظيفة أو كان العمل تبرعيا كمن يقوم بإصلاح سيارته أو جهازه، فإن مقتضى الطبع أن من دخل في إنجاز عمل أن لا يخل به لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ. وهذه النكتة الارتكازية هي الموضوع لما عبر عنه بأصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم الخطأ، فإن مرجع هذه الأصول إلى هذه النكتة. المقدمة الثانية أن النصوص الشريفة ومنها صحيح محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، هي إرشاد إلى هذه النكتة الارتكازية. فما تقولون في موثقة بكير ابن أعيان: سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فما هو معنى الأذكرية في الرواية؟ وهنا أجاب هؤلاء الأعلام بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره العراقي في أصوله من أن الأذكرية هي أداء العمل، فمعنى قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكار، أي هو حين ينجز عمله أعرف بإنجاز عمله مما بعد الفراغ منه. فمقتضى كونه أدرى أعرف بإنجاز عمله أن لا يخل بعمله، لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ، فلا يزيد قوله أذكر على قوله أمضها. المعنى الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف حيث عدل عن مبناه العام في المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الإجمالي في الجزء التاسع عشر صفحة 279، حيث قال هناك بأن قاعدة الفراغ تشمل حتى فرض احتمال الإخلال العمدي. إذ أن معنى قوله في موثق بكير هو حين يتوضأ أذكر منه هو مانعية إحراز الغفلة لا أكثر، أي أن قوله هو أذكر لرفع فرض إحراز الغفلة، فلو أحرز الغفلة لم تجري القاعدة كما قال في مبناه العام، وكذلك لو سبق منشأ الشك حين العمل فإن القاعدة لا تجري. أما لو احتمل الإخلال العمدي فإن القاعدة تجري، لأن قوله هو أذكر كأنه قال ما لم يكن غافلين، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني أنه إن كان غافلا لم تجري القاعدة، فهي في مقام بيان مانعية الغفلة، وإلا ما سوى موردها تجري القاعدة. المعنى الثالث، إن قلت كلا المعنيين خلاف الظاهر، وأن معنى قوله هو أذكر أي أنه إن احتمل الغفلة فلا يعتني باحتمال الغفلة، فإن من يعمل عملا يكون ملتفتا لعمله، فليس معنى الأذكرية أنه ضابط للعمل كما في المعنى الأول، وليس معنى الأذكرية الاحتراز عن مانعية الغفلة، بل معنى الأذكرية أنه كان ملتفتا لعمله، والالتفات مقابل احتمال الغفلة، كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره حيث خص قاعدة الفراغ بموارد احتمال الغفلة، فلا تشمل مورد احتمال الإخلال العمدي، ولا تشمل مورد إحراز الغفلة أو إحراز عدمها، ولا تشمل مورد شنو؟ ما لو سبق منشأ الشاك، لأن قوله أذكر يعني أنه ملتفت مقابل احتمال الغفلة، كما هو المبنى العام للسيد الخوي. قلت صحيح هذا المعنى، ولكن النائن حمله على الحكمة لا العلة، أي أن قوله في موثق بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ليس تعليلا للمضي كي يدور المضي مداره، بل هو مجرد حكمة، أي أحد الملاكات التي نظر إليها المشرع في مقام تأسيس قاعدة الفراغ، ملاك من الملاكات، لا أنه العلة التي يدور مدارها الحكم بالصحة. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن قاعدة الفراغ عامة حتى لمورد إحراز الغفلة، حتى لمورد إحراز عدمها، حتى لو سبق منشأ الشاك. ولذلك ذكر في المنهاج في مسألة 145 من بحث الخلل في الوضوء سيد الخوئي يقول ما لم يسبق منشأ الشك، وقال حتى لو سبق منشأ الشك، حتى لو احتمل الإخلال العمدي فإن قاعدة الفراغ مطلقة وتجري في جميع هذه الصور. والوجه في ذلك أنه مع غمض النظر عما قيل من نكتة ارتكازية كما في كلمات المحقق العراقي، أن هنا قاعدة تأسيسية تعبدية، وهي قوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، ومقتضى هذه القاعدة ومقتضى إطلاق هذه القاعدة جريانها في تمام الموارد، فأمضه كما هو، مو شغلك أنت، روح. والشاهد على أنها قاعدة تأسيسية اختصاصها بحال الفراغ والتجاوز، مع أن النكتة الارتكازية العقلائية لا تختص بحال الفراغ والتجاوز، فإن كل من يمارس عملاً بغرض إنجازه هو حين عمله أضبط، فمتى شك وهو حين العمل يمشي، ولا اختصاص لدى النكتة الارتكازية بفرض الفراغ أو تجاوز المحل الشرعي إلى غيره، بينما هذه النصوص خصصت المضي بفرض شنو؟ الفراغ. ففي صحيح زرارة إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله، مما أوجب الله عليك فيه وضوءه. فإذا لو كنا والنكتة العقلائية لقلنا إن مقتضى النكتة العقلائية أنه حينما فرغ من غسل الوجه هو أذكار، وحينما فرغ من غسل اليدين هو أذكار، وهكذا. فأعد عليهما. وقال في قاعدة التجاوز: وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، ودخل في غيره، فهي قاعدة تأسيسية تعبدية نأخذ بإطلاق النصوص فيها. خلنا نكمل عاد، هذه كلمات الأعلام، مو قاعد أنا أشرب غرشة بيبسي يا شيخنا. هذا بالنسبة إلى صحيح محمد ابن مسلم. وأما بالنسبة إلى موثق بكير بن أعيان فإما أن يحمل على الأذكرية بالمعنى الذي ذكره المحقق العراقي، هو حين يتوضأ أذكر، يعني هو حين يعمل أضبط، ومن كان في حال إنجاز عمل فإنه لا يخل به. أو أن الترخيص الوارد في مقام الإفتاء لا يقبل التخصيص بالمقيد المنفصل، فإننا لو حملنا قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك على الأذكرية بالمعنى الخاص، يعني الأذكرية مقابل شنو؟ احتمال الغفلة، فسوف يكون عندنا عام ترخيصي وارد في مقام الإفتاء، وهو قوله في صحيح محمد بن مسلم: وكل شيء شك فيه مما قد مضى فأمضه أو وكابلي، وغيرها من الروايات. ترخيص عام ترخيصي وارد في مقام الإفتاء، وعندنا مقيد حضر بعد وقت العمل، وهو قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقد سبق أن قررنا هذه القاعدة عنه، أن الاتكاء في العمومات الترخيصية الواردة في مقام الإفتاء على مخصص منفصل سيأتي بعد وقت العمل مستهجن عرفان. فبما أن الاتكاء على المخصص اللزومي مستهجن عرفان، إذن إما أن يحمل الأذكرية على الحكمة كما ذهب إليه المحقق النائيني، أو أن الأذكرية بالمعنى الذي ذكره العراقي، أو يتعارضان. والمفروض أن نصوص قاعدة الفراغ أصاح وأوفر وأكثر من موثقة بكير، فيقد تتقدم عليها. فالنتيجة أن قاعدة الفراغ عامة لسائر الموارد، وأما ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره حيث استشهد على عموم قاعدة الفراغ بقاعدة الحيلولة، حيث قال: ومما يدلك على أن قاعدة الفراغ عامة وتشمل فرض احتمال الإخلال العمدي قاعدة الحيلولة، فإن من شك بعد خروج الوقت في أنه صلى أصلاً صلى أو لم يصلي بنا على الصلاة، حتى لو احتمل الإخلال العمدي فإنه يبني على أنه صلى وصلاة خالية من الخلل. فكما أن قاعدة الحيلول عامة كذلك قاعدة الفراغ، فكأنه قدس سره الشريف تصور أن نكتة واحدة، وأن قاعدة الحيلولة ما هي إلا صغرى من صغريات قاعدة عامة، وهي أن الشك في العمل الذي مضى أو مضى وقته أو موضوعه لا عبرة به، روح، مع أنه لا توجد لدينا قاعدة عامة حتى للشك في أصل العمل، ولو كان ذلك بعد فوت الوقت، وإنما صير لقاعدة الحيلولة إما للنص التعبدي أو لأن الشك يرجع إلى الشك في وجوب القضاء، وهو شك في وجوب جديد، ولكونه شكا في تكليف جديد فهو مجرا للأصل الترخيصي. بلي احنا ما قلنا، احنا قلنا ولو كان كليهما في الاعتماد في مقام الإفتاء في عام ترخيصي على مخصص لزومي، ولو كان ذاك المخصص اللزومي في مقام الإفتاء مستهجنون، شو ما له معنى خوف التعليم؟ خوي ذا التعليم ما له ربط به. نعم، ربما كان متقدم، ارجعوا إلى السند شوفوا، وإذا افترضنا أنه لم يعلم المتقدم فالأمر أوضح عندنا، فهذا عام لم يحرز له مخصص والسلام. هذا كله فيما يتعلق بمقام تنقيح الكبرى، وأما ما يتعلق بالمطلب الثاني وهو تنقيح الصغرى أي الفروع التي ذكرها سيد العروة في هذه المسألة، حيث ذكر الفرع الأول: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها، بنى على أنه أتم ثم نام. بينما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة. والكلام في الفرع الأول وهو ما إذا علم أنه نام باختياره وبإرادته، لكن لا يدري أتم صلاة ثم نام أو توكل على الله ونام وهو في شنو؟ في الصلاة مثلا. فقد أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في تنقيح مباني العروة أن احتمال الإخلال العمدي فيه تفصيل، لأنه تارة يحتمل الإخلال عمدا بما لا يجوز قطع الصلاة به، وتارة يحتمل الإخلال عمدا بما يجوز قطع الصلاة به. فإذا احتمل أنه أخل عمدا بما لا يجوز قطع الصلاة به، كما لو أخل عمدا بالاستقبال أو أخل عمدا بالاطمئنان أو أخل عمدا بستر العورة وأشبه ذلك، فهنا تجري في حقه قاعدة الفراغ، لأن معنى قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر، أي أنه كان في مقام الامتثال، معنى قوله أذكر يعني كان في مقام الامتثال، ومن كان في مقام الامتثال فلا يخل بالامتثال شنو؟ عمدان. أما إذا احتمل أنه أخل عمدان بما يجوز القطع به، كما لو احتمل أنه قطع الصلاة لأجل حاجة ضرورية، قطع الصلاة لأجل قتل حية، أو قطع الصلاة لأجل إنقاذ غريق أو للحوق غريم أو وأشبه ذلك، أي أنه احتمل قطع الصلاة فيما يجوز، هنا لا معنى لإجراء قاعدة الفراغ في حقه، فإنما يحتمله أمر سائغ جائز في نفسه، فلا معنى لنفيه بقوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن معنى قوله هو حين يتوضأ أذكر أي أنه ممتثل، أعتبره ممتثل لا عاصياً ولا مخطئا ولا ساهيا. أما إذا كان يحتمل أنه فعل ما يسوغ شرعان فقول الإمام أعتبره ممتثلا لا معنى له، لأنه إن فعل فقد فعل ما هو سائغ شرعان، وهذا لا ينافي كونه إنسانا ممتثلا لا عاصيا ولا إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة شهادة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، نتحدث في هذه العجالة عن منقبتين من مناقبها تيمنا بذكرها. المنقبة الأولى ما ورد في الرواية المعتبرة كما في كتاب العلال في الجزء الأول، أن الله جل وعلا يخاطبها يوم القيامة فيقول: يا فاطمة إنما سميتك فاطمة. لأني فطمت بك من أحبك وتولاك من النار، ومن أحب ذريتك وتولاهم من النار. وقد وعدت بذلك وأنا لا أخلف الميعاد. وهذه الرواية الشريفة لم تقتصر على كتب الخاصة، بل وردت عن رواة العامة كأبي هريرة، ووردت في كتب العامة أيضا، ففي كنز العمال ومجمع الزوائد والصواعق المحرقة وتاريخ ابن عساكر والمواهب اللدنية، ورد ما يقارب هذا المضمون: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومن أحبها من النار. وذكر الحافظ الدمشقي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبها: أتدرين لم سميت فاطمة؟ لا لأن فاطمة اسم متعارف في ذلك الزمان، بل لعلة خاصة سماها فاطمة. أتدرين لم سميت فاطمة؟ فقال علي عليه السلام: لم سميت فاطمة؟ قال: لأن الله فطمها وذريتها من النار. فهذه النصوص الشريفة، خصوصا النص الأول، إذا تأملنا فيها وجدنا أنها تشتمل على عدة مضامين. المضمون الأول أن حب فاطمة وتوليها مناط في استحقاق الجنة، وليست المسألة مسألة تفضل بل استحقاق، فإنه ذكر في علم الكلام لدى الإمامية أن الثواب والجنة بالأصل هو تفضل، وإنما يكون استحقاقا بالوعد لأن الله لا يخلف وعده، وإلا فهو تفضل من الأساس، ولكن لقوله جل وعلا في حق المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعدا عليه حقا، والله تبارك وتعالى لا يخلف ميعاده، ومن أصدق من الله قيلا. فاستحقاق دخول الجنة بالوعد، وإلا فمقتضى الأصل أن الجنة مجرد تفضل. فهنا يقول جل وعلا كما في الرواية الشريفة: وأنا وعدت بذلك، أي وعدت محبيها والموالين لها بدخول الجنة، وأنا لا أخلف الميعاد. والمضمون الثاني أن حب فاطمة من أركان الإسلام، فمن الواضح أن استحقاق دخول الجنة متقوم بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمناط الربح والخسارة في الآخرة الإسلام الواقعي، الإسلام الأخروي. فبما أن مناط الربح والخسارة هو الإسلام الواقعي، وهنا يقول إن المعتبر في ذلك هو حب فاطمة. إذن نتيجة الجمع بين النصين أن حب فاطمة من أركان الإسلام الواقعي، لا يقوم إسلام حقيقي واقعي إلا به. والمضمون الثالث، ليست المسألة مسألة حب فاطمة فقط، بل والتولي. ولذلك قال: من أحبك وتولاك، ومن أحب ذريتك وتولاهم. والتولي ليس مجرد أن أعتبرهم علماء أبرار كسائر علماء المذاهب الإسلامية، فإن هذا ليس توليا، بل التولي اعتبارهم أولياء الله. المساوق واقعا للتبري من أعدائهم. إذن فما هو الشرط المعتبر؟ ليس هو مجرد المحبة، بل المحبة مع التولي. والمنقبة الثانية أيضا رواية صحيحة رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن المفضل بن عمر، سأل الإمام الصادق عليه السلام: من غسل فاطمة؟ قال عليه السلام: أمير المؤمنين هو الذي غسلها. فكأنه رآني استعظمت ذلك، فقال لي: ضاق عليك ما أخبرتك به؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: يا مفضل، أما علمت أن فاطمة صديقة ولا يغسلها إلا صديق مثلها؟ أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى بن مريم؟ وهذه الرواية الشريفة تدلنا على مطلبين: المطلب الأول أن للزهراء هذا المقام العظيم الذي قرنه الله بمقام النبوة في كتابه الكريم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والذين أنعم الله عليهم، ما هي تلك النعمة؟ نعمة حضور الله في أرواحهم. فلاحظوا قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلص، هذه هي النعمة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه النعمة التي حصل عليها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فالزهراء حازت على مرتبة أنها صديقة، ومن وصل إلى هذا المقام وكان الله حاضرا في قلبه كان قطعة من الصدق، وكان جوهر الصدق، حتى ينطبق عليه عنوان الصديق والصديقة. والمنقبة الثانية، أول مضمون الثاني الذي نستفيده من هذه الرواية، ما ذكره علماؤنا أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم. فهذه الرواية الصحيحة سندان وغيرها من الروايات منشأ لهذا المرتكز أن المعصوم لأنه صديق لا يلي أمره إلا معصوم مثله، فلذلك لم يلي أمرها صلوات الله وسلامه عليها إلا الصديق الخليفة في زمانه، ألا وهو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكان حزينا كئيبا باكيا منتحبا وهو يزاول تغسيلها وتكفينها وتحنيطها والصلاة عليها ودفنها، حتى روى المؤرخون أنه أنشد هذه الأبيات التي تصدر من قلب متصدع بالبكاء والحزن: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. فحقيق بالمؤمنين والمسلمين في كل مكان في هذه الأيام الفاطمية الشريفة مواساة أمير المؤمنين ومواساة الحسنين والعقيل زينب ومواساة مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بإقامة العزاء والمواكب والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء، فإن مظلوميتها مفتاح المظلوميات. والسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره عندما يقول بأن المعصومين تعدد أدوار ووحدة هدف، يضاف إليه ووحدة منهج، فإن منهجهم كان واحدا، منهج المعصومين واحد ابتداء من فاطمة واختتاما بالمهدي المنتظر. هذا المنهج يقوم على ثلاثة أركان: الدفاع عن منصب الإمامة، والتضحية في سبيل منصب الإمامة، والاتسام بالمظلومية. فإن هذه الأركان الثلاثة لهذا المنهج بدأت بتاريخ فاطمة وبخطوات فاطمة، فكأنها سنت هذا المنهج لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من بعدها: الدفاع عن منصب الإمامة، والتضحية في سبيل منصب الإمامة، والاتسام بالمظلومية في صراط وإطار الدفاع عن منصب الإمامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وأن يجعلنا من محبيها وخدمها دنيا وآخرة، وأن يرزقنا قربها ورضاها، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.